لهم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم وسلك سبيلهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وبعد. أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وها هو يتجدد اللقاء معكم في هذا اليوم المبارك، ألا وهو يوم عيد الأسبوع. نحن الآن في يوم الجمعة، بل في وقت فاضل من أوقات يوم الجمعة كما ذهب إلى ذلك بعض أهل العلم. وإن شاء الله تبارك وتعالى سأتلقى بإذن الله عز وجل ما يرد إلي منكم من أسئلة أو استفسارات مما يمكن أن يعن لكم من موضوعات مختلفة، كما سأجيب إن شاء الله تبارك وتعالى في بداية هذا اللقاء، وعلى حسب ما ييسر الرب الكريم سبحانه جل في علاه عن الأسئلة التي وردت إلى هذه القناة عبر شريط الرسائل القصيرة. وأعلن لإخواني أن القناة تهتم بهذه الأسئلة وتعرضها على أهل العلم، ويتولون بفضل الله تبارك وتعالى الإجابة عليها. وهذا التنويه لازم وضروري لأبين أننا لا نغفل أي اتصال أو أي موضوع يطرح، سواء كان هذا الاتصال عبر الهاتف مباشرة أو عبر الرسائل القصيرة. فكل ما يرد إلينا من إخواننا المشاهدين والمشاهدات نعتني به غاية العناية. وحتى أتلقى بعض اتصالاتكم إن شاء الله تبارك وتعالى، سأبدأ الآن في الإجابة عن بعض أسئلة الرسائل التي وردت إلى هذه القناة. نعم، معنا اتصال.
ألو،
السلام عليكم.
عليكم السلام يا شيخ عبد الله.
تفضلي.
أريد يا شيخ أن أسأل، ما حكم الشرع في طريقة إنجاب الطفل بالتلقيح الصناعي، وليست هي طريقة طفل الأنبوب؟
ليس بطريقة طفل الأنبوب،
التلقيح الصناعي. يعني تلقيح مني الرجل في بويضة المرأة
مباشرة؟
مباشرة عند طريقة طبية.
نعم،
داخل رحم المرأة، وليس كطريقة طفل الأنبوب التي هي إخراج البويضة ثم تلقيحها.
نعم نعم،
في الخارج.
أعرف
عندها تتحول إلى أجنة ويعيدون زرعها.
طيب حاضر.
مع العلم أني لا أستطيع الإنجاب إلا بهذه الطريقة.
حاضر،
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته. سؤال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
اسمح لنا فضيلة الشيخ لو سمح.
نعم.
أول سؤال إن شاء الله كده، الثياب فرض إن هو يكون فوق الكعبين، لو أثر زيادة أكثر ليه أجر أكتر؟
طيب، السلام عليكم.
طيب. ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا عم الشيخ؟
أهلا وسهلا.
ازي حضرتك؟
الله يبارك فيك.
بقول لحضرتك يا عم الشيخ، الله يكرمك، عايز أسأل سؤالين بس. الله يكرمك.
اتفضل.
هو الله يبارك فيك، هو السؤال الأولاني بيقول يعني إن الحسنات تذهبنا الإيه؟
السيئات.
السيئات، الله يبارك عليك، الله يبارك فيك.
نعم.
والسؤال الثاني، يعني الواحد اللي يعمل مثلا يعني الواحد لما يعمل حسنة أو كده مثلا، يعني اللهم صل على سيدنا النبي، طيب معلش، هو السؤال الأولاني ده الله يبارك فيك.
طيب،
والسؤال الثاني اتمنى يعني يبقى في صلاة الاستسقاء.
حكم صلاة الاستسقاء يعني؟
يعني مفيش اصلا مطر خالص عندنا.
حاضر حاضر،
مفيش، يعني اتمنى يبقى في صلاة الاستسقاء يعني.
حاضر. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
اهلا وسهلا، يا مرحبا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
ازيك يا شيخ عبد الله؟
اهلا وسهلا.
بارك الله فيك
وفيك إن شاء الله.
إني أحبك في الله.
أحبك الله وأحترم فيك.
عندي شكوى. عندي شكوى.
تفضل.
أمي وأبي لا يصلون وأخواتي بحجة الكسل.
نعم. طيب.
مع أنهم يفعلون كل شيء صالح.
طيب إن شاء الله نوجه لهم نصيحة إن شاء الله. معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام وبركاته.
جزاك الله خيرا يا شيخ عبد الله.
فيك.
شيخ عبد الله كنت عايز أسأل حضرتك سؤالين. أول سؤال، ما الفرق بين الرياء والعجب؟
بين الرياء والعجب؟ نعم.
ثاني سؤال، في أعشاب للتخسيس داخل لها اللي هو جوز الطيب، هل يجوز إن أنا أستعملها؟ وهل أستعمل جوز الطيب في أكلاتي يعني؟ أنا بطبخها؟ وشكرا لحضرتك، جزاك الله خيرا. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معنا اتصال آخر، السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ألو.
عليكم السلام، تفضل.
لو سمعت بس أنا عايز رقمك يا فضيلة الشيخ علشان بس أكلمك في موضوع كده بيني وبينك.
طيب تاخده من كنترول إن شاء الله. خلاص؟ طيب. الحقيقة معي سؤال أحب أن أجيب عليه عبر الرسائل كما ذكرت. هل التكبير الجماعي عقب كل صلاة أيام العيد مشروع أم لا دليل عليه؟ الحقيقة السنة في التكبير في عيد الأضحى مشروعة، وهي من هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو ما يعبر عنه العلماء بالتكبير المقيد، يعني أنه مقيد عقب الصلوات المفروضة وليس كالتكبير المطلق الذي يكون من أول ذي الحجة وفي أي وقت. وهذا التكبير عموما كختام الصلاة لم يرد فيه أثر ولا فعل بأنه يكون من التكبير الجماعي، يعني يفعله المسلمون مرة واحدة، واحد يقول والآخر يكرر خلفه، وإنما السنة في ذلك أن يقول كل بمفرده، وإن وافق بعضهم بعضا أحيانا في ذلك. ولا يعني يزعم إنسان في مثل هذه الحالة أنه سيتم تشويش على بعضهم البعض، لا، لأن الجميع لو اشتغل بالتكبير في وقت واحد لن يشوش بعضهم على بعضهم على بعض، ولن ينتبه بعضهم إلى بعض. طب أتلقى هذا الاتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضل.
نحن أناس مقيمون في سفينة لفيت السمك.
نعم.
فأنا أكبر تكبيرة الإحرام لصلاة الفرض أو النافلة مستقبلين القبلة، تدور بين السفينة وعن القبلة يمينا أو شمالا، وذلك عائد إلى طبيعة العمل.
نعم.
إذا صلينا جماعة لا نستطيع الدوران إلى القبلة، وإذا صلينا فرادا نستطيع الدوران إلى القبلة. الذي يجب علينا فعله، وجزاك الله.
حاضر.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. انقطع. معنا السلام عليكم. الأخت أمل. طيب، يسأل سائل يقول: حكم شرائكم بيوتر بالتقسيط وهو مستوفي الشروط يعني حلال، ولكن يدخل في عمل الجمعية التي أشتري منها. الحقيقة يعني إنسان، والسؤال لعله غير واضح تماما، الجمعيات التي هي معروفة بين الناس اليوم كأن يعني يجتمع مثلا 10 أفراد ويتفقون فيما بينهم أن يدفع كل واحد منهم مبلغا معينا من المال في بداية كل شهر، فيجمعون من 10 مبلغ مثلا 1000 جنيه أو 2000 أو أكثر أو أقل، ويتفقون على أن يأخذ هذا المبلغ في أول كل شهر واحدا من هؤلاء. هذه في الحقيقة يعني أجازها أهل العلم لحاجة الناس إليها، ولا تعد يعني إن شاء الله تبارك وتعالى من باب الربا. كذلك بيع التقسيط أباحه كثير من أهل العلم، وقلت بأن المسألة فيها تدقيق شديد بالنسبة لبيع التقسيط، بمعنى إن الناس صاروا يتوسعوا فيها الآن بحجة أنه مباح بهكذا بإطلاق. إنسان لا يبيع ولا يشتري مثلا، لا يبيع سلعة من السلع، أو حتى يبيع بعض السلع ولا يبيع كل السلع، فيأتي إليه إنسان وربما لا يكون تاجرا في الأصل، يقول أنا أريد ثلاجة أو أريد بوتاجاز أو أريد كذا أو أريد كذا، فيقول له خلاص أنا أشتريه وأقسطه لك، فيذهب يدفع المال إلى المحل اللي هو من عنده المال، وصاحبنا المشتري هو الذي يحمل السلعة ويذهب بها إلى بيته ويقسط لهذا الذي اشترى ودفع المال بفائدة، يعني إن اشترى بألف يعطي 1300 1500 مثلا. هذا في الحقيقة تحايل وهو ربا ولا يجوز. أما لو أن إنسان عنده عمل تاجر، هذه مهنته وهذه مهمته، واحتاج بعض الناس أن يشتروا منه وليس لديهم المال الذي يقدمونه، فإذا أعطاهم إلى أجل وزاد شيئا من السعر فهذا أباحه كثير من أهل العلم قياسا على ما جاء في السلم أو في السلف من ذلك. الحقيقة سائل يقول هل يجوز تسوية اللحية بالقص دون التقصير، مجرد تسوية فقط وجزاكم الله خيرا؟ ورد حديث ولم يصح، لا تصح نسبته إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفي سنن أبي داود كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ من طولها وعرضها، يعني من طول لحيته وعرضها، ولكن ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وقد صح ذلك عنه أنه كان يعني يقبض على لحيته فما زاد يأخذه، وذكر أهل العلم أنه هذا إن زاد عن ذلك فهو مباح. معنا اتصال، السلام عليكم.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام.
لو سمحت، في امرأة في شبابها يعني قبل العشرينات أفطرت في رمضان بدون عذر فأرادت التكفير، وهي لا تستطيع صيام شهرين يعني ككفارة، فأنفقت على كل يوم مسكين يعني على شهرين 60 مسكين يعني 60 دينار، هل هذا صحيح؟ السؤال الثاني،
لحظة لو سمحت، هي أفطرت مجرد إفطار كأكل وشرب فحسب؟
نعم،
أفطرت مجرد إفطار بالأكل والشرب فحسب؟
أي يعني في رمضان أفطرت، يعني كانت عندها قبل العشرينات، كانت
أنا أقول أسألك
يعني.
الإفطار هذا كان عن طريق الطعام والشراب أو من طريق آخر؟
شربت، أكلت مع صحباتها يعني.
فقط.
سؤال ثاني، أعطيت فلوس عوض عن أطعام كفارة في كفارة اليمين، أعطيت فلوس عوض عن الطعام، فعلمت أنه مذهب أبي حنيفة بس أجازة هذا والجمهور لا يجوز، لا 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 لم يجوز يعني، فهل أعيد الكفارات السابقة هذه اللي عملتها بفلوس في عوض طعام يعني؟
طيب،
فلا يجوز، علمت أنه لا يجوز.
حاضر.
هل أعيد الكفارات السابقة أم لا؟ وشكرا جزيلا.
عفوا. مع اتصال آخر، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا، مرحبا.
إني أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحبتني فيه.
بس أسمع حضرتك، حكم العمل في الجمارك وهل تعد مكوس؟
حكم العمل بالجمارك؟
وهل يتعد مكوس؟
حاضر.
نعم، جزاك الله خير.
أيضا معي سؤال هنا بعد حديثي عن اللحية، السائل يقول هل يجوز إيقاظ خطيبتي، أو هي تقول هل يجوز إيقاظ خطيبي بالتليفون لصلاة الفجر مع علم أهلي بذلك؟ الحقيقة هذه من الفتن العظيمة، هذه من الفتن العظيمة. الحمد لله الناس كلها عندها الآن أجهزة محمولة وفيها منبهات توقظ للإنسان وتنبه الإنسان لأي وقت شاء أو أراد، وخطيبك هذا يعيش مع أسرة والواجب عليهم جميعا أن يتعاونوا على صلاة الفجر، وكونك تتصلين به وتدومين الاتصال فهذا أمر يفتح قنوات أخرى يعني لا ينبغي أن تكون، وبالتالي هو أجنبي منك وإن كان قد خطبك، فلا تتجاوزي الحد في مثل ذلك. إننا نسمع وربما نعلم وربما نشاهد كثيرا من الأمور التي تحدث بين الخاطب والمخطوبة وكلها غير صحيحة. الخاطب عليه أن يرى مخطوبته مرة إن أراد أن يتزوجها، فإذا تم فلا علاقة له بها بعد ذلك حتى ينهي إجراءات العقد عليها، لأنه قبل العقد أجنبي عنها، وإن كان هناك لون من ألوان الارتباط القائم بينهما، ولكن لا يتجاوز هذا أن تتصل به في الهاتف وتكلمه، لأن هذا يجر إلى ما وراءه والله أعلم. السائل يقول بأنه تشاجر مع زوجته ورمى عليها اليمين ولم يدخل بها بعد، ويقول أنا كنت في شدة غضب وأنا نادم على ذلك، هل من كفارة؟ نقول له نحن في الحقيقة لا نعرف ماذا قلت، وبالتالي نحتاج إلى أن تذهب إلى أحد من أهل العلم وتعرض عليهم أنت موضوعك تماما، وبالتالي يمكن الجواب عليه. هل يجوز للعريس أن يرى العروس لأول مرة بوجود أمها وأمه بدون محرم معهما؟ الحقيقة يعني وجود الأم، أم الزوجة أو أم البنت وأم الولد، إن شاء الله تعالى يدفعان الخلوة، لأنه لا يسافر بها وإنما يراها فقط، وكونه يراها أمام هؤلاء فانتفت الخلوة بذلك، وبالتالي لا حرج في هذا. هل يجوز أن أحضر ضفن أقاربي وأذهب للمقابر العظة أم عبد الرحمن؟ المرأة لا تذهب إلى المقبرة للدفن. إن حصل خلاف في زيارة المرأة للمقابر هل يجوز أم لا لبعض الخلاف في هذا عند أهل العلم، إلا أن الأمر أراه قولا واحدا، لا يجوز للمرأة أن تذهب إلى المقبرة كي تساهم أو تشارك في دفن ميت قريب أو غير قريب. سؤال، هل يجوز الإجهاض قبل 40 يوم من الحمل؟ حقيقة أولا الإجهاض بلا سبب لا يجوز أصلا أبدا، لا يجوز إطلاقا، وأهل العلم يشددون في هذا غاية التجديد. وفي الحقيقة قرأت كلاما للإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله تبارك وتعالى، ذكر فيه أنه يحرم أن يقضي الإنسان أو أن يحاول الإنسان أن يقضي على جنين ولو كان في بداية تكوينه ولو ليوم واحد أو يومين، وكان رأيه في ذلك أن هذا فيه قضاء على كائن سيوجد بإذن الله تبارك وتعالى، إن أراد الله سبحانه وتعالى له الحياة أو استمرار الحياة فلا يعتدي الإنسان عليه، ولأن النطفة بمجرد ما توضع في الرحم حقيقة تكون في حالة نمو باستمرار، وبالتالي لا يجوز للرجل ولا للمرأة أن يتدخلا في ذلك، ويحرم بناء عليهما هذا الفعل. وإن كان بعض أهل العلم يتساهل في هذه الفترة الأولى من الحمل إلى 6 أسابيع، ولكن أرى إن لم تكن هناك ضرورة لا يجوز ذلك ولا يحل بحال من الأحوال. السائلة تقول بأنها من 10 سنوات يعني لم تنجب وما عندهاش أي مانع طبي، وأصبحت متوترة وعصبية كما تقول، وتقول ده من عند ربنا ولا أنا السبب فيه. الحقيقة هذا كله من الله، الله عز وجل يمتن ويتفضل على بعض عباده بأن يرزقهم ما يشاء من البنين والبنات، ويمنع هذا عن آخرين، كما قال رب العباد سبحانه وتعالى لله ما في السماوات، لله ملك السماوات والأرض، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما، قال ويجعل من يشاء عقيما، فهذا بأمر رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه، ولكن العبد أقول لا يعلم ماذا قدر الله تبارك وتعالى عليه، ولذلك عليه أن يتخذ الأسباب والوسائل الصحيحة إن أراد الإنجاب، ومن ذلك الدعاء، يعني أن يتوجه إلى الله تبارك وتعالى بالدعاء، وقد يكون العصيان مثلا من الأسباب، يعني بأن الله عز وجل يقدر بأن فلان وفلانة سيقع منهما عصيان فيحرمهما رب العباد سبحانه وتعالى وغير ذلك. سؤال آخر، ما هي كفارة اليمين وجزاكم الله خيرا؟ كفارة اليمين ربما أشرت إليها من قبل وهي معلومة ونص القرآن الكريم عليها. كفارة اليمين لا تخرج عن 3 أمور. الأمر الأول وهي على الترتيب، ليست على التخيير، وإنما هي على الترتيب، وأركز على هذا، لأن بعض الناس يأتون بالأمر الثالث أولا أو يأتون به باستمرار ولا ينظرون إلى غيره، إنما كفارة اليمين على الترتيب، وتقع هذا الترتيب بين ثلاثة أمور: الأول عتق رقبة، وهذا يكون في العبد أو الإماء أو الأمة إن كانت عند إنسان يملكها، وهذا ليس موجودا اليوم بيننا خاصة في ديارنا هنا. فننتقل بعد ذلك إلى الإطعام، إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، طعام 10 مساكين أو كسوتهم. هذا الإطعام أو الكسوة ننتقل إليه عند فقد الأمر الأول أو عدم تيسره، ألا هو عتق الرقبة. أما الأمر الثالث وهو صيام 3 أيام فننتقل إليه عند عدم القدرة على الإطعام أو الكسوة، يعني سلا ينتقل إلى الصيام مباشرة كما يفعله كثير من الناس. إن شاء الله تعالى أيضا يعني سأرجع إلى أيضا بعض الرسائل مرة أخرى وهي كثيرة، ولكني سأتناول الآن الإجابة على ما ورد إلي من اتصالات هاتفية. سؤالنا الأول: ما حكم الشرع في التلقيح الصناعي مباشرة بطريقة طبية وليس عن طريق طفل الأنابيب؟ الحقيقة وتقول دي الطريقة الوحيدة التي يمكن أن يتم الحمل من خلالها. إذا نصح طبيب مسلم أو طبيبة مسلمة بذلك، وكان هذا التلقيح الصناعي من مني الرجل إلى المرأة مباشرة، فهذا جائز إن شاء الله تبارك وتعالى، وقد أجاز جمهور الفقهاء وذهبت المجامع الفقهية إلى جواز طفل الأنابيب بالشروط التي وضعوها، أن يكون هذا من مني الرجل وبيضة المرأة وغير ذلك. فإن كان بالشروط هذه الصحيحة السليمة، ونحن الحمد لله من أهل الإيمان والإسلام، ولا أعتقد أن امرأة مسلمة تذهب إلى غير ذلك، فطالما أن هذه الطريقة الوحيدة ويمكن أن تتم بطريقة شرعية صحيحة عن طريق طبيبة مسلمة، فأرى الجواز فيها، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. السائل يسأل عن الثياب أسفل من الكعبين ويقول: وما الحد إلى أعلى؟ النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح يقول: أزرة المؤمن إلى نصف ساقي. أزرة المؤمن، لأن كانوا يأتزرون، يأتزرون يعني يعني يلبس شيء كالفوطة يشدها على وسطه هكذا سابقا، فقال أزرة المؤمن إلى نصف الساق وما زاد فإلى الكعبين. فإذا الأزرة المؤمن يرفع ثيابه إلى نصف ساقه ومباح له، ولا حرج من أن يسبل إلى الكعبين. ثم أخبر صلى الله عليه وآله وسلم أن ما زاد عن الكعبين فهو في النار. الأخ اللي بيسأل عن معنى قول الله تبارك وتعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات، يقول: ما معناه؟ حقيقة هذه الآية نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام ولها سبب نزول، ومن المعلوم عند علماء أصول القرآن أو علوم القرآن أن العبرة بعموم السبب بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وأقول هذا لأنني عندما أذكر السبب الذي نزلت الآية بسببه، أو القصة أو الواقعة التي نزلت الآية بسببها، لا أقصر هذه الآية على هذه الحادثة فحسب. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر أنه أنال من امرأة لا تحل له شيئا كالقبلة مثلا، قال: طب أتلقى اتصال. ثم السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ممكن أشارك يا شيخ؟
اتفضل اسمعك، اتفضل اتكلم.
أنا خريج صار لي 6 سنين.
أنت إيه؟
خريج تربية.
خريج تربية.
أنا خريج كلية.
نعم نعم.
جامعة.
نعم.
وجيت أتعين صار لي 6 سنين أقدم على التعيين.
نعم.
إيه، وما زال يطلع اسمي. أكو إحنا خاصة من العراق يعني اللي يبقون إحنا نسميها هدية، وهي عشوة يعني، بس إحنا نسميها هدية.
طيب حاضر.
إيه الموظفين يعني ماكو أي تحيين إلا نعطي يعني مبلغ من المال.
طيب حاضر.
مع علم شيوخنا يعني إحنا إسا وقالوا يعني يصير موجب، إحنا بعرف هذا شوية صعب يعني يصير نفس مبلغ من المال عارف نتعين.
طيب انا خير، انا عرفت سؤالك على كل حال. طيب معنا اتصال اخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه وبركاته.
تفضل.
عليكم السلام ورحمه وبركاته.
اهلا وسهلا في صوت الله وبركاته. تفضل.
لو سمحت فضيله الشيخ، كان عندي استفسار كده.
تفضل.
هو انا والدي طلع على المعاش وما لناش دخل، يعني اللي هو المعاش بتاعه، فعشان خاطر هو يدخل لنا دخل ثابت بالنسبه للبيت، فيعني لا قدر الله، يعني هو يعني قدر الله هو عمل قرض من البنك وجاب بيه عربيه، العربيه دي هي شغاله وبتدخل لنا رزق بالنسبه للبيت يعني. لكن طبعا حضرتك العربيه على طول في على طول في حوادث وعلى طول في حاجات كتير، والعربيه دي احنا جايبينها من البنك، والبنك طبعا عامل عليها حظر بيع وبندفع قسطها كل شهر يعني 1300 جنيه، وهي الحوادث على طول وعليها حظر بيع. فسالنا نعمل ايه، عايزين نطهر الفلوس بالنسبه بتاعت العربيه ديت بحيث ربنا يبارك فيها من القرض اللي احنا اصلا كنا جايبينه من الاساس يعني.
نعم.
وجزاك الله خيرا يعني. احنا عايزين نطهر فلوس العربيه بحيث ربنا يكرمنا ان شاء الله خير. واحنا بس استفسار ان احنا ما لناش دخل للعربيه دي حاليا. والدي على المعاش. فكنا عايزين نعرف رد حضرتك.
حاضر.
وجزاك الله خيرا.
وياك ان شاء الله. معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا عم الشيخ؟
اهلا وسهلا.
والله عندي حضرتك سؤال بس بدي اساله لك يعني.
تفضل.
حضرتك انا كنت ساكن عند ناس يعني.
نعم.
فاختلفت انا وهم على مسح الدرج.
نعم.
فقلت علي الطلاق، ما مرتي معاه مسح الدرج تاني. فاستثار الموضوع تاني، فقلت بعلي الطلاق كمان مره، ما هي عاد مسح الدرج تاني. فرجعت بعد كده ومسح الدرج. فمش عارف ايه راي حضرتك يعني، بدي نصيحتك اعمل ايه يعني.
يعني انت زعلان على زوجتك ولا ايه؟
زعلان بس عليها.
ومش عايز تطلقها يعني؟
لا لا.
امال لما قلت لها عليها الطلاق عايز ايه؟
يعني كنت عايز ان انا اقول له يمين انها ما تطلعش بره يعني، ما عادش تمسح درج ثاني بالنسبه
لي. يعني انت تريد يمين، اليمين يحلف بالله بالطلاق يعني؟ هو ده يمين؟ على كل حال انا ساتحدث في هذا. حاضر.
ماشي يا عم الشيخ.
حاضر. حاضر. معنا اتصال اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازي حضرتك يا شيخ؟
اهلا وسهلا، مرحبا.
اني والله احبك في الله.
احبك الله احتني فيه.
ايه انا كنت هسال حضرتك سؤال بسيط جدا والله يا اختي.
منتقد.
ايه عايزينها تقلع النقاش في الكليه والمدرسه اللي تنزلها تربيه عمل عشان خريجه هي في كليه تربيه دلوقتي. فانا والله كلمتها كتير جدا، بقول لها يا بنتي عشان خاطر ربنا سبحانه وتعالى ما تقلعيش النقاب وهي خايفه، فانا عايز حضرتك تتكلم وتقول لاخوات كلهم النقاب ده حاجه مهمه جدا لكل بنت. فيعني انا اسف ان انا اخذت وقت حضرتك يعني.
طيب السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي.
لو سمحت يا شيخ، لو في مبلغ من المال موجود وعد عليه الحول، بس بالنسبه ما يكملش نصاب زكاه الذهب يعني، هل عليه زكاه ثانيه زي زكاه الفضه؟ ولو عليه النسبة قد ايه والنصاب قد ايه؟
يعني المبلغ الموجود اقل
من اقل من اقل من 85 جرام ذهب.
حاضر.
فاحنا عايزين نعرف بالظبط يعني هل عليه زكاه ثانيه ولا معلوش.
خلاص. حاضر.
شكرا.
السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، بعد اذن حضرتك انا عايز اسال عن الصوفيه، وهل حرام اكل ذبحهم ام لا؟
عن ايه؟
اكل ذبح الصوفيه حرام ام حلال؟ وشكرا شيخ. السلام عليكم ورحمه الله.
السلام. معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل.
فضيله الشيخ عبد الله.
نعم.
حضرتك شيخ، انا عايز اعرف فضل بر الوالدين، وانا سيادتك يعني حضرة الشيخ بار بوالديه الحمد لله، بس عايز زيادة بر بيهم.
حاضر.
شكرا. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. في الاتصال مازال ولا خلاص؟ السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا الأخ يزيد من الجزائر.
أهلا مرحبا.
شيخ أنا لي حروق في الرجلين.
عندك حروق؟
في كلتا الرجلين وحروق حروق خفيفة في اليد اليمنى، وأنا لا أتوضأ أتيمم. وما وكيف يتم النساء مسح على الحذاء أثناء الوضوء؟ هل الحذاء هو الخف؟
حاضر.
وبارك الله فيك يا شيخ.
وإياك إن شاء الله. مع السؤال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟
اهلا وسهلا.
جزاك الله خير.
وياك.
بقول لحضرتك بالنسبة لموضوع التشقير.
التشقير.
التشقير ده يجوز ولا في شبهة؟ تاني سؤال بالنسبة كنت انا برضع نظيف وحضرتك الدورة نزلت يعني عدت 6 شهور الدورة ما تنزلش وجات بعد كده نزلت ويعني مش وبتيجي كل يومين 3 و4 كده يعني بقى لها حوالي 10 ايام او 15 يوم بكل المواصفات بتاعتها المعروفه فانا مش عارفه كده اصلي ولا ما اصليش. معلش سؤال ثالث بالنسبه لبعض الصلوات ساعات الاذان ياذن وانا عندي طفل صغير ساعات ان انا يعني بعمل له حاجات وما ينفعش وبيقعد يعيط في وقتها فانا يا اما اصلي بسرعه وبقى مش منتبهه للصلاه يا اما ان انا اعمل له كل احتياجاته وبعد كده ان انا اصلي فالله يكرمك يعني قول لي حضرتك يعني كده ينفع ولا ما ينفعش.
حاضر
وشكرا. السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته. السلام عليكم. انت قطع. السلام عليكم. طيب السائل اللي كان يسأل عن معنى قول الله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات، قلت هذه الآية نزلت بسبب أن رجلا اقترف من امرأة لا تحل له قبلة فأتى إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكر ذلك له فأعرض عنه النبي عليه الصلاة والسلام حتى نزل قول الحق تبارك وتعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. بيّنت الآية أن العبد إذا اقترف ذنبا أو معصية أو غير ذلك فعليه أن يكثر من الحسنات الماحية لهذه السيئات. فالحسنات يمحو رب العباد سبحانه وتعالى بها السيئات. ومنطوق الآية أعني نص الآية صريح في ذلك إن الحسنات يذهبن السيئات. وقبل قوله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات قال تعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، ثم بين سبحانه أن إقامة الصلوات لله تبارك وتعالى من أفضل الحسنات وبها يذهب رب العباد السيئات، فعقب عليها بقوله إن الحسنات يذهبن السيئات. أيضا أخونا جزاه الله تبارك وتعالى خيرا يوجهنا إلى توجيه جميل يقول يعني انقطع عنا المطر منذ فترة ويعني يقول يا ليتنا ندعو إلى صلاة الاستسقاء. الحقيقة صلاة الاستسقاء يدعو لها حاكم المسلمين أو أمير المؤمنين في البلدة، يدعو إلى هذه الصلاة وتقوم الجهات المعنية وعندنا هي وزارة الأوقاف بتعيين المكان والإمام الذي يصلي بالناس صلاة الاستسقاء. صلاة الاستسقاء يجتمع الناس في المصلى ويجلسون ويستغفرون الله تبارك وتعالى ويذكرونه ويثنون عليه الخير كله، ويقوم الإمام المعين من قبل الجهة الإدارية المسؤولة بصلاة ركعتين بهم جماعة، ثم بعد ذلك يقف بين أيديهم خطيبا واعظا آمرا ناهيا زاجرا عن ارتكاب المعاصي مستغفرا منيبا خاضعا لله تبارك وتعالى سائلا من ربه ومولاه أن يمن سبحانه وتعالى على عباده بالمطر وهو رحمة من الله عز وجل. فالمطر وإنزال المطر من السماء رحمة من الله تبارك وتعالى، ولا يملك إنزاله إلا رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. ومن الهدي في ذلك أنه بعد الانتهاء من الصلاة والخطبة التي يقولها الإمام يحول المأموم والإمام كذلك رداءه، وهذه كناية عن تحويل الحال أو تغيير الحال، لأننا الآن في قحط ولم ينزل المطر، فالإنسان الذي يلبس ثيابا ظاهرية مثلا يلبس مثلا الآن احنا في الشتاء يلبس معطفا مثلا أو يلبس عباءة، فيحول هذه العباءة يجعل ظهرها إلى ظهره هو، وما كان على ظهره يجعله خلف ظهره، كناية عن طلب من الله تبارك وتعالى أن يغير الحالة التي نحن فيها، ويكون التغيير إذن بإنزال أو بطلب إنزال المطر من السماء من الله تبارك وتعالى. سائل يقول، وهو يعني لا شك ولعلكم سمعتم ذلك، ويقاسي ويعاني من أبيه وأمه وإخوانه لأنهم لا يصلون. حقيقة يا إخواني الصلاة عماد الدين، من أقامها فقد أقام الدين، ومن تركها فقد ترك الدين، ومن تركها فقد ترك الدين. الصلاة كان أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يرون شيئا تركه كفر سوى الصلاة، فأنصح كل مسلم أن يحافظ على هذه الصلوات الخمس، أنصح كل مؤمن، وكيف يكون الإنسان مؤمن صادق في إيمانه ويقينه، من يقول أو يشهد لله بالوحدانية وللنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة والنبوة ثم لا يصلي؟ لا شك أن أمره خطير وشأنه عظيم، وهو معرض للوعيد الشديد من رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. إن الصلاة كان أهل العلم يشددون فيها وفي وجوب الإتيان بها غاية التشديد، رغم أن أركان الإسلام كلها أركان وكلها واجبات ومهمات ومن الفرائض في دين رب العالمين سبحانه، إلا أن الصلاة تحظى بالجانب الأهم في ذلك، ويكفي في إبراز أهميتها أن الله عز وجل فرضها على النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة، يا رب العباد والذي كلم بها النبي صلى الله عليه وسلم وفرضها عليه ليلة المعراج وهو في السماء، بخلاف بقية الفرائض الأخرى والأركان، جاء بها الوحي وجاء بها جبريل ونزل بها على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. سالم يسأل عن الفرق بين الرياء والعجب. الحقيقة الرياء هو ملاحظة الغير في العمل، يعني الإنسان يعمل عمل المفروض عمل لله عز وجل، فيلاحظ الناس فيه، يزين صلاته، يعطي الصدقات أمام الآخرين حتى يشاهدونه، يعلم الناس العلم لكي يقال بأنه عالم وأنه فقيه وأنه متحدث، لا يريد من كلامه ودعوته ومحاضرته وخطبته إلا أن يتحدث الناس بعلمه وفضله ومكانته وغير ذلك، هذا الرياء محبط للعمل الذي يصاحبه. أما العجب فقد يدخل في الرياء إن أراد الإنسان أن يلفت نظر الناس ويتعجبوا من فعله، إنما لو كان هو يعجبه هو فعله، يعجبه هو فعله ويصر له، فهذا أمر قد لا يدخل في الرياء. ولكن العجب إذا بالنفس أو بالذات أو بالعمل إذا وصل بالإنسان إلى أنه يرائي به الناس ويود من الناس أن يلاحظوه وأن يثنون به عليه وأن يعرفوا أنه يفعل كذا وكذا وكذا، فهذا يدخل في الرياء. بالنسبة لجثة الطيب الحقيقة أنا لا أعرف عنها شيئا ولا أعرف محتواها، ولذلك سأكل الأمر فيها إلى أن أسأل أحد المتخصصين عن ماهية هذه المادة إن شاء الله تبارك وتعالى. السائل الذي يقول بأننا نكون في السفينة ونصلي الفريضة، والسفينة أحيانا تميل بنا شمالا أو جنوبا ولا نستطيع أن نتوجه إذن إلى القبلة ونحن في داخل الصلاة إن مالت بنا السفينة، أقول أيها الإخوة الكرام النافلة يصليها الإنسان حيثما توجه، دي صلاة النافلة. أما صلاة الفريضة فالتوجه إلى القبلة أو إلى الكعبة شرط لصحة هذه الصلاة ولا بد منه، وبالتالي أقول لمن يسير في طريق عليه أن يتوجه إلى القبلة في بداية الصلاة، هذا أمر ضروري،
ثم بعد ذلك إن اضطرت المركبة أو السفينة أو غيرها أن تتوجه إلى اتجاه آخر فلا شيء عليه هو في ذلك، لأن هذا الأمر في هذه الحالة خارج عن الإرادة، والله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها. ولكن أنت في بداية الصلاة يجب عليك أن تتوجه إلى القبلة ضرورة. ثم بعد ذلك أقول يا إخواني، إن كانت هذه السفينة تدار من خلال أمة مسلمة ومن فيها على دين الإسلام، ما الذي يمنع أن نذهب إلى قطان هذه السفينة ونقول له أعطنا راحة 10 دقائق نصلي فيها متوجهين إلى الكعبة؟ أعتقد يمكن أن يتم هذا. الأخت التي قالت بأنها قبل أن يصل عمرها إلى 20 أفطرت في رمضان بدون عذر ولم تتمكن من الصيام، ولكنها أطعمت 60 مسكينا هكذا تقول. وسألتها أنا، الإفطار من غير عذر هذا الذي وقع منك في رمضان كان عن طريق الطعام والشراب فحسب أو لسبب آخر؟ قال لا، أنا أكلت طعمت في هذا اليوم. وبالتالي أقول لها لا يلزمك في هذه الحالة إلا أن تصومي يوما مكان هذا اليوم. طبعا هي ما استطاعت أن تصوم، وربما عدم الاستطاعة هنا لأنها ظنت أنها تقضي مقابل هذا اليوم 60 يوما صياما، ولكن إذا علمت الآن أنه يسقط عنها بأن تصوم يوما مكان هذا اليوم، ولا أعني بيسقط أنها تكون بريئة من الإثم، لا، أرجو أن يتقبل رب العباد سبحانه وتعالى منها أعمالها وأن يعفو عنها ذنبها وتقصيرها، لأن الإفطار في رمضان كبيرة عظيمة من الكبائر، كبيرة عظيمة. يعني الإنسان كده يأتي لا يأتي في رمضان ويفطر من غير عذر ويقول يوم مقابل يوم وينتهي، لا، رمضان شهر له حرمة، رمضان شهر بالذات له حرمة، فلا تنتهك نهار رمضان بطعام أو شراب أو غير ذلك مما يقع فيه الإنسان في مفسدات ومبطلات الصيام. وبالتالي عليك أن تصوم يوما مكان اليوم. طيب لعلك تكون الآن لا تتمكنين نتيجة كبر السن أو مرض أو غير ذلك، فأطعمي عن هذا اليوم مسكينا واحدا، ولا يلزمك إطعام 60 مسكين ولا صيام 60 يوما. أيضا تقول أنا أخرجت فلوس عوض عن الطعام في كفارة اليمين، فهل أعيد الكفارة؟ الحقيقة أهل العلم يقولون إذا كان هناك تشريع من الله عز وجل يجب أن نلتزم بنصه. ليه؟ لأن العبادات في الإسلام توقيفية لا مجال للعقل فيها. أنا لا أخترع ولا أتي بشيء من عندي ولا أسمع أقوال الناس في مثل ذلك. القرآن الكريم نص على 3 أمور في كفارة اليمين، وأهل العلم يقولون بأن مثل هذه الأشياء إذا نوعت فيها الكفارة أو ذكر فيها يعني أكثر من طرف علينا إذن أن نختار مما ذكر، لأن لو كان هناك أمر سائغ وراء ذلك لذكره القرآن الكريم. يعني لو كان إخراج المال يجزئ لنص على ذلك القرآن الكريم، كما نص على عتق الرقبة وعلى الإطعام أو الكسوة وعلى الصيام. فطالما أن القرآن ذكر عدة أمور ولم يدخل الفلوس أو إخراج المال منها دل ذلك على أن الإنسان أحرى به وأولى ألا يفعل ذلك عن طريق المال. وبالتالي أقول إن كانت عندك سعة إن كان عندك سعة من المال في أن تطعم اليوم عن كل يوم مسكين أو عن كفارة اليمين مثلا 10 مساكين فافعلي، وإن لم يكن فاكتفي بما قد وقع منك، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. سائل يقول حكم العمل بالجمارك. الحقيقة هذه مسألة يجب أن أفصلها كالتالي. بعض العلماء يقول بأن العمل في الجمارك كله ضلال وباطل ولا يجوز أو لا تجوز هذه الجمارك، وبعض الناس يدفعها ويقسمها من الزكاة، ولكني أقول والله تبارك وتعالى أعلم من خلال قراءات ودراسات في واجبات الدولة المسلمة وحقوق المسلم في داخل دولته وغير ذلك، أنه يجوز للدولة أن تضع من الشرائع والقوانين ما تأخذ به أموالا كي تقدم مشروعات لمواطنيها. وتقوم بحاجات مواطنيها في ذلك، ولكن يجب أن يكون هذا بالمعروف، يجب أن يكون هذا بالمعروف، لا يكون بالظلم ولا يعني بفرض أشياء على الناس تثقل كواهلهم وتتعبهم، ولكن إذا كانت النسبة يسيرة أو معقولة فهذا لا حرج فيه. ولا أنا أعرف الآن بالنسبة للضرائب بالذات أو العمل في الجمارك أن النسبة هذه أصبحت يعني مقننة إلى حد ما، وأن حتى ترك لأصحاب الأعمال أن يتقدمهم بطبيعة أعمالهم وبطبيعة ما يعملون والمبالغ التي تدخل إليهم. نعم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
تفضلي.
أيوة.
تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا عم الشيخ؟
أهلا وسهلا.
والله عندي سؤال حضرتك.
نعم.
أنا ليا جوزي توفى.
توفي.
جوزي توفى.
زوجك توفي. كده صحيح. توفي.
وكان فكان أهله يعني ظالمينه، وبعدين يعني قعدونه في أوضة وأخواته في شقة، هم ستة، وقعد في أوضة وأخواته في شقة وكده هون، وما طلع ربنا كرمه وحججهم يعني عملهم عمرة وقدام فلوس، وكان بيساعدهم في الجواز 30 سنة ما فيش مشكلة. وبعدين لما مات خدوا حقهم وما خصمونا ما تكلموناش، وطلعوا عليه كلام مش كويس. فأنا دلوقتي يعني مش عاوز أكلمهم، وبقول للعيال ما تكلمهوش يعني ما تكلموش حد فيهم يعني، فعاوز أطلع عليه كلام مش كويس يعني، رغم أنه هو ميت وهو عندهم كلهم فلوس لينا، وقلنا له مش عايزينا وخدوا مرصهم.
أيوة.
فمش عارفة، وحماتي دايما تقول لي بحبك بحبك وبتحبني وتاخد مني، واللي مات قبل منه مرضيش تاخد منه، عشان أولادها يعني قالوا له ده هو، قالوا لها ده هو عاوزين ناخد من فلوسه نطهر فلوس عشان كان ماشي مش كويس و...
نعم.
والكلام ده هو كان راجل محترم جدا والله.
طيب الحمد لله.
فمش عارفة يعني أكلمهم ولا.
حاضر تسمعي الجواب. حاضر.
طيب شكرا.
حاضر. معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام. ازيك يا شيخ؟
أهلا وسهلا.
ما اذنك شيخ ممكن اسال سؤال؟
اتفضل.
حضرتك دلوقتي لو انا نزلت مثلا، لو عملت حاجه معينه، لو حاجه تمت ان شاء الله، هعمل نزل مثلا هذبح خروف ان شاء الله، الحاجه دي تمت، ينفع بقى يعني اشوف مثلا الخروف ده ثمنه كام، واطلع الفلوس دي ثمن فلوس مش خروف؟ ثاني حاجه يا شيخ معلش، يعني حضرتك دلوقتي يعني راي الدين حاجه والافتى حاجه، يعني دلوقتي لما حد يسال حضرتك حاجه، حضرتك بتفتي ولا بتقول راي الدين؟
حاضر.
ومعلش يا شيخ، المفروض مين اللي يتقدم في الامام؟ يعني صفات الامام لو امام المسجد مش موجود، مين المفروض يتقدم في الاول؟
حاضر.
ويا ريت رقم تليفون حضرتك عشان في حاجات خاصه نفسي اتكلم مع حضرتك فيها.
والله يا ابني التليفون اتعبني كثير.
معلش يا شيخ والله، بس فعلا في امور خاصه لازم، بحب يعني اتكلم معاه، مش هينفع اتكلم فيها على الهواء.
طيب اتفضل.
ماشي يا شيخ.
010
ثواني يا شيخ ان شاء الله. 010.
طيب خدهم الكنترول، خلاص خدهم الكنترول يا ابني، سيعطوك في الكنترول الآن. السلام عليكم.
عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضلي.
يا شيخ بغيت تفسر عن شغلة، احنا في مجتمعاتنا يعني في الخليج الافراح كلها حريم، كلها يعني بيننا وبين بعض مجتمع نسائي.
نعم.
ما فيش اختلاط، وفي بعض الاغاني.
نعم.
فهل يجوز اني انا احضر هالاماكن وشي، على الرغم ان هذه الافراح ما تاثر في ديني، يعني الحمد لله ملتزمه بالصلاه وكذي.
حاضر.
اروح يعني الاماكن هذه ما فيها اختلاط، فيها يعني الحمد لله التزام مجتمعي.
انا عارف هذا. نعم. طيب
اوكي، يعطيك العافيه.
الله يبارك فيك. حاضر. طيب نستمر في الاجابه على الاسئله. الاخ اللي يقول بانه هو من العراق، خريج كليه التربيه منذ 6 سنوات ولم يعمل، فيقول هل أدفع هدية وهي رشوة في الحقيقة أم ماذا أفعل؟ أقول له إن شاء الله تعالى أنت اجتهد في أن تحصل عملا ولو بربح أو بمال أقل مما يمكن أن تتقاضاه لو عينت في وظيفة حكومية أنت بحاجة إليه. يعني أنت خريج تربية الآن في مدارس عامة، هذه يتقدم إليها الناس غالبا، وربما تكون مرتباتها مرتفعة، وهذه التي يمكن أن تجري فيها دفع الرشوة. وهناك مدارس خاصة، قد يكون العمل فيها أشق، وقد تكون قد يكون المال فيها أقل مثلا. فأنت في هذه الحالة ابحث عن هذه الأعمال، ولو يا أخي بارك الله فيك استطعت أن تعطي دروسا فيما يعرف حتى بالدروس الخصوصية. المهم الإنسان لا يدفع مالا في مثل هذه الحالات حتى لا يدخل تحت الوعيد الذي توعد به النبي صلى الله عليه وآله وسلم من يدفع هذه الرشوة. المجتمعات التي ينتشر فيها هذا الفساد والرشوة وغير ذلك مجتمعات لا شك ستدمر، ونحن لا نتمنى لها ذلك، ولكن تدمر لماذا؟ لأن رب العالمين سبحانه وتعالى يغضب لهذا الظلم الواقع من هؤلاء الناس في مثل هذه الحالات. فطيب نتلقى اتصال. السلام عليكم.
الله عليك يا شيخ.
اهلا وسهلا.
والله يا شيخ لو سمعت، انا بسافر بعمل وعايز اعرف الشرع يعني شيء. انا راجل متزوج.
نعم.
يعني كم شهر بالضبط او ايش الشرع بيقول ان الواحد يغيب عن زوجته؟ ده سؤال. سؤال تاني حضرتك يا شيخ، انا اتجوزت طبعا برغبه ابويا وامي، بس دايما امي على خلاف مع زوجتي وكذا، وحاولت ان اصلح بينها وبين زوجتي، ولو والله انا زوجتي بعرف انها انسانه كويسه وبتصلي وبتعرف ربنا.
نعم.
بس امي ما هي مش قبلها لا من فوق ولا من تحت على رأي اللي بيحكيها. وفي نفس الوقت انا لي اخ اكبر مني بعشر سنوات، دايما على طول عايزاني انا واخويا على خلاف، ووالدي موجود وكل حاجه وراجل، وابويا بيصلي وبيعرف ربنا كويس، بس مشكله امي انها مأثر على ابويا كتير. يعني ما بنقاطعهمش ولا اي شيء، بس هي دايما اللي بتاخد لها، يعني بتحاول ان هي تبعد بعيد عني انا واخوي، وبتخلي برضو ابويا يبعد بعيد عننا احنا الاثنين. وشكرا يا شيخ.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
لو سمحت يا شيخ ليا ثلاث اسئله.
اتفضلي.
السؤال الاول، والدتي تبلغ من العمر 65 عام، وهي تصلي قيام الليل بعدة صور تحفظها، ويعني عايزين نعرف هل يجوز ذلك ولا لا، وهي لا تستطيع القيام بقراءة المصحف في أثناء قيام الليل. والسؤال الثاني هي
يعني ثبتة تعني هل يجوز أن تقرأ من المصحف؟ هذا سؤالك؟
لا، يعني هل يجوز أن هي تستمر بقراءة هذه الصور الصغيرة دون اللجوء للمصحف؟
طيب ماشي. صدق ماشي
ماشي. السؤال الثاني، احنا انا واختي منتقبتين ونريد ان يعني ترتدي امي النقاب، وهي ترتدي الملابس الواسعه والخمار والالوان القاتمه وكده، فهل هي تأثم في عدم ارتدائها للنقاب ولا لا؟ السؤال الثالث، هل يجوز لشخص من الله عليه في سعه في الرزق وهو يسير في طريق الدعوه الى الله سبحانه وتعالى، فهل يجوز ان هو يواصل سعي في طلب الرزق علما بان هذا السعي يعطله عن المسير في الدعوه لله عز وجل؟ وجزاكم الله خيرا.
حاضر. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضلي.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمه
الله. انا عندي سؤالين من فضلك.
تفضلي.
السؤال الاول، هل يجوز ان يعطي الرجل زكاة المال لابنته المتزوجة أو لزوجها إذا كان فقيرا؟ والسؤال الثاني، هل على المرأة إثم إذا تركت إرثها من والديها المتوفيين، تركته لأخيها بسبب الخجل أو الخوف منه ثم ضيعه، باع الأراضي وضيع الأموال؟
يعني وهي تريد هذا المال تركته بخاطر منها ولا؟
لا، بسبب الخجل او الخوف.
بسبب الخجل. طيب.
السلام عليكم.
عليكم السلام. طب معنا اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
اهلا بسعه الله وبركاته.
اهلا وسهلا. ازيك
يا شيخ؟
اهلا مرحبا.
اهلا بسعه الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟
اهلا وسهلا. اتفضل اسال.
حضرتك كانت زوجتي في فتره النفاس، وكان اخر شهر شعبان، فبعدين دخل على شهر رمضان، ففترت حوالي 20 يوم من شهر رمضان على اساس انها تكمل 40 يوم ان هم النفاس. وبعدين كان الرائد دم ترفع بعد اول اسبوع من الولاده. فهي كملت بقى على اساس 40 يوم اللي هو النفاس، فسمعنا راي بعد كده انه
حاضر. تفضل. السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام وبركاته.
بارك الله فيك.
تفضل
يا شيخ. لو سمحت عندي سؤالين.
تفضل.
لو سمحت بخصوص الفتاة، على اي لازم قديش يكون عمرها حتى تلبس شرعي؟
حتى ايه؟
حتى تلبس لباس الشرعي.
اه.
والسؤال الثاني، اذا شخص اراد الاغتسال، اراد الاغتسال من الجنابة ولامس المياه اللي بريد الاغتسال بها، هل من حرج؟
تستفيد منها في ايه؟
لامس المياه اللي يريد الاغتسال بها من الجنابة.
نعم.
لازم يغيرها ام يغتسل بها؟
واحد اغتسل بها من قبل؟
شخص يريد الاغتسال من الجنابة.
ايوه.
لامس المياه اللي بده يغتسل منها من الجنابة.
نعم.
هل يغتسل فيها ام يغير المياه؟
طيب حاضر.
شكرا لك.
السلام عليكم.
ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
ازيك يا دكتور؟
اهلا وسهلا يا مرحبا.
دلوقتي انا صاحب مشكلة، حلفت على مراتي طلاق بالتلاتة، في مشكلة بيني وبينها.
نعم.
ودلوقتي في ناس افاضل عايزين يرجعونا لبعض.
اه.
بس انا حلفت وانا في كامل قواي عليا ونيتي طلاق فعلا.
قلت ايه؟
فهل ينفع ارجعها؟
قلت ايه؟
نعم يا دكتور.
ماذا قلت؟
قلت لها انت طالق بالتلاتة.
اه.
وما ترجع ليش اللي بعد محلة، والمحلة المعرفوش عشان ما كنتش ديوس ولا معرفص.
اه.
حلفت طلاق بتقولها انت طالق، انت طالق، انت طالق.
ده مش حل، مش يمين بقى.
نعم.
قلت انت طالق كده بصلاح الطلاق. طيب. حاضر. طيب احنا كنا نتحدث عن الاخ اللي هو يريد ان يعمل، وقلنا له يعني دفع الرشوة في الحقيقة يعني يبتعد عنه ما امكن، ويتقي ربه سبحانه وتعالى، ويسأل الله عز وجل ان يمن عليه بالرزق الحلال والعمل الحلال. واعتقد ان يعني وسائل العمل الاخرى قد تتيسر، حتى ولو كانت بشكل اقل او بدخل اقل مما يرغب ان يكون عليه الانسان، وفي هذا يعني راحة للنفس وراحة للضمير وبراءة لذمة الإنسان حتى يعيش على الحلال. الأخ اللي يقول بأن والده في المعاش وليس لهم دخل سوى المعاش، ووالده عمل قرضا من البنك واشترى به سيارة، والسيارة دائما في حوادث وعليها حظر بيع، لأن البنك اللي باعهم لا يمكنهم من البيع إلا إذا سددوا الأقساط اللي عليهم. لا شك أن الوالد أخطأ في هذا، لأن القرض الربوي لا يجوز، وهذا من مفاسد هذه القروض الربوية. حقيقة فرصة أن أوجه رسالة إلى إخواني، بعض الناس يظن أنه إذا تعامل بالربا بأخذ شيء من المال أن هذا سيخفف عنه، وأن هذا سيرفع عنه البلاء، وأنه سيساهم في رفع معيشته وغير ذلك. هذا كلها كل هذا كله أوهام، هذه كلها أوهام لا حقيقة لها. الله عز وجل يقرر حقيقة في كتابه يجب أن ننتبه إليها، وهي الحقيقة التي جاءت في قول الحق تبارك وتعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. يمحق الله الربا ويربي الصدقات. الربا هو الذي يضيع، الربا لا يستفيد منه الإنسان، الربا يهلك، الربا يهلك الإنسان لا يفيده. فلا بد ان احنا لا نقول والله الوالد ما عندوش. المعاش نعمه وبركه، المعاش للانسان نعمه وبركه، يعيش به حتى ولو اكل القليل الذي يقتات به، حتى لو امتنع عن اكل ما تطيب او ما تطلبه نفسه وصبر ذلك، الله رب العالمين سبحانه وتعالى سيفتح عليه. الان انتم تقاسون وتعانون فيما اعتقد، وانت تقول السياره الان بتعمل حوادث دائما وباستمرار، أنتم الآن أعرف بالطريق، يعني ابحثوا عن الطريقة الصحيحة التي تتخلصون من هذا القرض بها، بأن ترجعوا السيارة إلى البنك إن كان يتمكن، تتفقوا مع أحد أنه يأخذ هذه السيارة ويعطيكم المال وتسددوا البنك مباشرة كاملا المال، حتى يعني ينقطع عنكم هذا القرض الذي أنتم وقعتم فيه. المهم لابد من بحث عن حل في هذا. السائل اللي قال: قلت عليه الطلاق زوجتي لن تمسح الدرج مرة أخرى، وأنا سألته يعني أنت مش عايز زوجتك؟ قال لا، أنا لا أريد طلاقها وأنا أريدها، ولكني فقط أردت أن أمنعها من فعل ذلك. ويعني كثيرا ما تأتي إلينا مثل هذه الأسئلة، وكثيرا ما أركز وأنبه على أنه لا يجوز الحلف بالطلاق، لا يجوز الحلف بالطلاق في حديث البخاري وغيره من رواية عمر رضي الله تعالى عنه: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. لا يجوز الحلف بالطلاق. ثم إن الإنسان لو حلف بالطلاق يا إخواني يعرض نفسه لمسألة خطيرة جدا. شوف هذا الرجل يقول أنا أريد زوجتي، أنا لا أريد طلاقها، ولكن بعض أهل العلم يرى أن الإنسان إذا حلف بالطلاق فزوجته طالق، حتى ولو لم ينوي الطلاق زوجته طالق بإيه؟ زوجته طالق بذلك. هذا قول لأهل العلم، لبعض أهل العلم. فالإنسان لما يعني يحرج على نفسه ولما يضع نفسه في إشكالات وأمور ربما تنغص لا شك عليه حياته، هل هو يعيش في حلال أم أنه يعيش في حرام؟ انتبهوا أيها الإخوة الكرام لهذه المسألة، قضية مهمة جدا. الحلف بالطلاق غير سائغ ولا يجوز. وإن أراد الإنسان طلاق زوجته عند الحلف بالطلاق فزوجته طالق. يعني لو قال الإنسان لزوجته علي الطلاق لا تفعلي ذلك مثلا، وهو يريد طلاقها، إن فعلت فإن فعلت فهي طالق، فإن فعلت فهي طالق. وإن أراد التهديد، هنا بعض المحققين يرى بأن هذا يمين باطل، وإن كان مريدا للتهديد فهو مريد اليمين ولا يقصد الطلاق فليس بطلاق. الشاهد أنت قلت بأنك لا تقصد الطلاق، ونحن سنعاملك على ما قلت مع الحذر الشديد من عود أي مسلم لمثل هذه الكلمة، لأن يخشى عليه أيضا أن يكون يعيش مع زوجته في الحرام وأنه طالق منه وأنه لا يدري بسبب ذلك. الأخ اللي بيسأل بيقول أخته أو بنته طالبة في التربية وهي منتقبة وتجد إشكالات، وربما بعض الفتيات أيضا يكن في مرحلة تعليمية أخرى كمرحلة الثانوية أيضا، وتعاني هذه الفتيات أو هؤلاء الفتيات الكرام من النقاب أو بعض التضييق أو شيء من هذا القبيل، ويسأل نود أنك تحدثنا عن النقاب. هذا شيء معروف يا إخواني، يعني حتى العلماء اليوم الذين لا يقولون بأن النقاب واجب أو فرض يقولون إن لم تؤمن الفتنة، إن لم تؤمن الفتنة فالنقاب يجب أن يلجا إليه وأن يرجع إليه. ونحن نود نشر الفضيلة في المجتمعات، نشر الفضيلة في المجتمعات الإسلامية، يعني الناس يعني المجتمع يكون مجتمع طاهر نظيف، بواعث الفتنة ونوازغ الشيطان تمتنع عن المجتمع عندما تغطي المرأة نفسها ولا تخرج متبرجة متطيبة متزينة يراها الرجال من هنا ومن هناك، لأن في هذا دوافع للفتن. والمجتمع الذي تموج وتروج فيه هذه الفتن لا شك أنه يتأثر، وعندما يتأثر سينصرف عما خلق لأجله، سينصرف عن الطاعة والعبادة التي خلق من أجلها الإنسان. الأخت اللي تقول بأنها معها مبلغ من المال مضى عليه الحول ولكن لم يبلغ النصاب، وهي ما شاء الله عارفة النصاب، بتقول النصاب 85 جرام من الذهب، طالما أنه لم يبلغ النصاب فلا زكاة عليه. لماذا؟ لأن الزكاة تجب في المال بتحقق شرطين، بتحقق شرطين فيه: شرط الأول أن يحول عليه الحول، شرط الثاني أن يبلغ النصاب. والنصاب هو على قول الأكثرين إذا بلغ 85 جرام من الذهب أو ما يعادلها، أو ما يعادلها. الأخ اللي بيسأل يقول أكل ذبح الصوفية، ده سؤال واسع خالص، سؤال واسع. أولا كلمة الصوفية أو التصوف التي دخلت ووفدت على المسلمين، ده المصطلح لم يكن معروف في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولا في عهد الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. وعندما بدأ أراد بعض الناس لما وجدوا في الناس يعني يوغلون وانصرفوا إلى الحياة الدنيا وإلى زخارفها وإلى زينتها، قالوا لا إحنا نتصوف. نتصوف يعني إيه؟ يعني نعيش حياة الزهد والتقشف ونبتعد عن هذه الحياة الدنيا، وبالتالي أطلق عليهم صوفية. ولذلك قيل إني أصل كلمة الاشتقاق فيها كلام كثير لا يصح، يعني قيل بأنه من الصفاء وهذا لا يصح لغة، لأن لو كان الصوفي من الصفاء لقيل صفوي، وقيل نسبة إلى رجل اسمه صوف ابن أدد، وكان هذا رجل من المشركين في الجاهلية، ونفس الصوفية يعني لا يقولون بأن هذا يصح، لأن الإنسان في الإسلام لا يحق له أن ينتسب إلى رجل في الجاهلية، وقيل إلى لبس الصوف، ولعل هذا هو الأصح والصواب، إنه نسبة إلى لبس الصوف يعني لبس الخشن من الثياب، يعني ترك الأشياء التي فيها يعني ترفه وزينة وغير ذلك، فهم يلبسون الخشن من الثياب ويأكلون الطعام القليل ولا يتوسعون في ذلك بسبب أنهم يصلوا إلى الله تبارك وتعالى. حقيقة بدأ الأمر هكذا، ولكن بدأ يتغير حتى دخلت الفلسفات والكلمات الغريبة على هذا العلم، وأصبحنا الآن نعاني من الطرق المعروفة المشهورة في التصوف، كأن الإسلام يعني دعا إلى طرق مختلفة متعددة ولم يدعو إلى طريق واحد ومنهج واحد. وطريق رب العالمين هو صراطه المستقيم، طريق الله عز وجل هو صراط واحد، صراط واحد مستقيم، فصراط الله عز وجل واحد لا عشرات من الفرق التي اختلف الناس فيها وسلكوا الحقيقة فيها كثيرا من المسالك. وبالتالي أرجع فأقول صوفية هؤلاء من إخواننا إن كانوا أصحاب عقيدة صحيحة سليمة، لأن بعض غلاة الصوفية خرجوا إلى درجات والعياذ بالله تبارك وتعالى لا يقرهم عليها أحد مخلوق، كمن يذهب إلى درجة الحلول والاتحاد الذين يقولون بأن الله حل في المخلوقات أو أن الكون كله وحدة واحدة، وقد ذكر ذلك أو ذهب إليه ابن عربي وهو إمام في هذا، وابن الفارض وابن سبعين والعفيف التلمساني وأمثال هؤلاء. في الحقيقة هذه عقائد منكرة باطلة، يعني إن فعل يعني أو إن وجد أمثال هؤلاء الناس في عصرنا يجب علينا أن نتبرأ منهم، لأن هذا يضاد دين رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. أما لو كان إنسان يطلق على نفسه صوفي وهو معتقد ومعتقد صحيح يشهد لله بالوحدانية ولنبيه صلى الله عليه وسلم بالنبوة والرسالة، ولكنه يقول أنا أريد أن أكون زاهدا متقشفا ومع كل ذلك يدعو ربه ومولاه ولا يلجأ إلى غير الله عز وجل، فهذه تؤكل ذبيحته، لأن هؤلاء من إخواننا المسلمين بلا شك، هؤلاء من إخواننا المسلمين. سائل يقول، وهو كما كتبت أنا عندي هنا، يقول أنا بر بوالدي ولكن أود أن تحدثني عن فضل بر الوالدين. الحقيقة هي فرصة ومناسبة لكي نخاطب عموم المسلمين بأمر قد يغيب عن البعض. بر الوالدين من أفضل القربات التي يتقرب العبد بها إلى الله تبارك وتعالى، والله عز وجل في كتابه يكفي أن نعلم هذا، يعني ان احنا نذكر ولو آية قرآنية واحدة في مثل ذلك، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. أهل العلم يقولون بأن الله عز وجل أمر بالإحسان إلى الوالدين بعد الأمر بعبادته وحده دون سواه، هذا يدل على أمر عظيم، يعني الأمر بالإحسان والبر بالوالدين يأتي بعد الأمر مباشرة، كما قال مثلا ربنا في سورة الأنعام قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، فبمجرد أنها عن الشرك وهي دعوة إلى التوحيد والعبادة أمر مباشرة بعدها بالإحسان إلى الإيه؟ بالإحسان إلى الوالدين، فهذا أمر عظيم. القرآن الكريم يأمر مباشرة بعد الأمر بعبادته أن تحسن إلى والديك وأن تبر والديك، لأن البر بالوالدين من أعظم القربات التي يصل بها العبد إلى الله تبارك وتعالى. ولعلي أذكركم بالحديث الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام في الثلاثة الذين انطبقت عليهم صخرة لما دخلوا الغار، دخلوا يبيتون في الغار فنزلت صخرة من أعلى الجبل سدت عليهم فم الغار، توسل كل واحد منهم بعمل صالح فتقبل الله عز وجل منهم وحرك الصخرة التي سدت عليهم باب الغار، وخرجوا بعد أن لو مكثوا لماتوا وهلكوا جميعا. الأول منهم ذكر بره بوالديه، الأول منهم ذكر بره بوالديه، ففتحت أو فتح رب العباد سبحانه وتعالى الصخرة شيئا بسبب البر بالوالدين، يعني البر بالوالدين أيضا يفرج الهموم والكروب. إخواني الكرام، أستأذنكم في في فاصل ثم أعود لألتقي بكم إن شاء الله تبارك وتعالى مرة أخرى. فاليوم معكم يوم طويل وأرجو أن يكون سعيدا مباركا إن شاء الله تبارك وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين، وبعد، كما سمعتم عدنا بفضل الله تبارك وتعالى، ويستمر اللقاء معكم يعني في فترة إن شاء الله تبارك وتعالى نواصل فيها الإجابة عن الأسئلة التي معي الآن، وما زلت إن شاء الله تبارك وتعالى في انتظار بعض أسئلتكم. الأخ يزيد من الجزائر يقول بأن عنده بعض الحروق في جلد قدمي وكذلك في يده اليمنى ولا يستطيع أن يتوضأ، فينتقل إلى التيمم، وهذه من رحمة رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه أن الإنسان إذا عجز عن الوضوء بالماء انتقل إلى التيمم. أيضا الأخت التي تسأل وتقول بأنها كانت ترضع وبعد 6 أشهر نزلت عليها الدورة وما زالت وهي لمدة 10 أيام على كل حال، قالت كانت كما هو معروف عند النساء تقول رضع نظيف، يعني كل ما بترضع أثناء فترة الرضاعة لا تنزل عليها الدورة أبدا، ولكنها في هذه المرة نزلت بعد 6 أشهر، وتقول الناس تمرت 10 أيام وربما تتجاوز ولكنها دم دورة. أقول هذا دم دورة، لأن خاصة الدورة لما تحبس بعض الأشهر وتنزل بعد ذلك يكون امتدادها طويلا نوعا ما نتيجة الاحتباس السابق، فطالما أنها دورة وهي دم دورة كما تعلمين فلا تصلي ولا تصومي. تسأل أيضا تقول بعض الصلوات المؤذن يؤذن، فهل أصلي مباشرة؟ لأن تريد أن تصلي مباشرة وتسمع صوت ابنها يبكي، الطفل يبكي، فهل هي تؤخر الصلاة حتى تقوم بخدمة ابنها حتى يسكت ثم بعد ذلك تصلي أم ماذا تفعل؟ نعم، المرأة لا يجب عليها الصلاة في المسجد، فلا تخاف إن أخرت الصلاة ربع ساعة، ثلث ساعة بعد الأذان، نصف ساعة، أن يخرج عنها الوقت، فهي موجودة وستصلي في بيتها ستصلي، وبالتالي عليها أن تسكت ابنها أولا، أن تسكت ابنها أولا ثم بعد ذلك تدخل في الصلاة. طب نتلقى سؤال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
صديق خال الموظف. الو،
اتفضلي.
صديق خال الموظف الدولة خيرته، قالت لك حق عين 2 يعني بالوظيفة.
خيارته بين ايه؟
يعني هو موظف، قالت للدولة لك حق توظف 2، لكن هذا الموظف يعني ما يوظف الا ياخذ فلوس.
لا يوظف الا بدفع مال يعني، مش كده؟
ايه، لا يعني حرام اللي يقط فلوس.
طيب حاضر.
واحنا يعني تلقي الشيخ الوضع اللي به علاقه كل ما نسأل الشيخ احنا يقول لنا يعني حلال هذا اللي تسووه، لان احنا هذا وضعنا به علاقه هو هيك يعني.
تكلمي من العراق. طيب، ما اتصل اخر؟ السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل.
لو سمحت يا شيخ.
نعم.
والله احنا موظفين في الصحة لو سمحت.
نعم.
وتجينا غذاء لحمة مستورد.
نعم.
ومش عارفين مصدرها ايه لو سمحت، وما حكمها يعني احنا بناكلها بالوقت، مش عارفين بس مصدرها ايه ولا بتتبح ازاي ولا ايه.
طيب حاضر.
وفي سؤال ثاني لو سمحت يا شيخ.
تفضل.
انا سواق اسعاف لو سمحت، وانا وماشي بالعربيه احيانا بيكون معي حالات حرج.
نعم.
وفي الاداره بيحرج علي ان انا مثلا ما امشيش بسرعه زياده.
نعم.
والحاله بتحتاج ان انا امشي سريع جدا.
نعم.
فانا بمشي سريع بخالف الاوامر، فهل لي وزر علي ولا ايه؟
حاضر.
ما شكرا يا شيخ.
الله يبارك فيك. معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ لو سمحت أريد أسأل إنه عملي بالانترنت انه اكلم رجالا ونساء في مواضيع عامة، هل هو شرعي لو لا؟
طيب حاضر،
جزاك الله خير.
وياكي. معنا اتصال اخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
ايوه شيخ لو سمحت عايز اسأل حضرتك سؤال.
تفضلي.
دلوقتي انا زوجي شايل فلوس في البنك.
نعم.
فساعات بنحتاج منه فلوس ان هو ممكن نجيب حاجة من احتياجات المنزل.
نعم.
فبيقدر يجيب الفوائد ديت، فانا مستحرمة الفوائد دي، وكذا مرة اقوله وانا مش هاخدها واصرفها وكذا، فيقول لي الوزر عليا انا ستحمله.
نعم.
فهل دلوقتي لو جبنا منها حاجة، اي حاجة بخصوص المنزل، هل انا اشيل وزر الفلوس ديت ولا ايه؟
طيب.
على اساس ان انا نصحت قبل كده ان هو يشيلهم في بنك اسلام بس مش راضي، فانا يعني بجيب غصب عني، هل انا اشيل وزر؟
طيب حاضر،
شكرا.
معنا اتصال اخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضلي.
انا اسأل سؤال.
تفضلي اسألي.
احنا يعني كل عام تأتينا مصيبة، ايوة سات، وكل اخواتي لم تنجحنا في حياتهن، ففي الكبرى طلقت لديها ولدين.
نعم.
والثانية توفيت في حادث مرور أليم، تاركة ولدين أيضا. والثالثة توفي زوجها.
نعم.
وترك لها بنت. والسوعة توفيت مؤخرا في حادث مرور أليم.
أيوة.
وإضافة إلى أخ معاق 100%.
نعم.
فهل هذا كله ابتلاء من عند الله عز وجل؟ أم سخط علينا؟ أم هو السحر؟ أم عين؟ مش عارفين يعني.
طيب حاضر حاضر.
وهل تسبب بحادث مرور قضاء وقدر؟ وهل تعتبر هذه الأخيرة شهيدة العلم؟
طيب حاضر حاضر. وإياك إن شاء الله. في حاجة؟ السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ايوه السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي.
ايوه شيخ لو سمحت كنت عايزه اسال حضرتك، انا دلوقتي منقبه.
نعم.
مكتوب كتابي، فهل ممكن ان انا في الصلاه ممكن يبقى في الزفاف ان شاء الله ممكن ان انا اتصور انا وزوجي ان شاء الله، بس بيبقى طبعا فتاه هي اللي بتصور وبتتحمد الصور يعني. ده اولا. ثانيا عايزه اسال حضرتك برضو سؤال، اللي هو زيارة القبور للنساء هل فيها حاجة، وهل الميت بيحس بالزيارة ولا مش بيحس بيها؟
حاضر.
معلش سؤال أخير، فكتب الكتاب عمتي وعمامي رفضوا إن هما يحضروا، فكان الوكيل بتاعي في كتب الكتاب جوز أختي، فهما دلوقتي قطعونا، بس القطعة جت من عندهم هما، فهل إحنا علينا وزر في قطع الرحم دوت؟ هما مش متقبلين زيارتنا ولا أي حاجة من ناحيتنا إحنا.
والدك متوفي؟
والدي متوفي. ايوه.
حاضر. طيب معنا اتصال اخر. قطع. طيب كان قبل الفاصل معي بعض الاسئله اجيب ايضا واستمر في الاجابه عليها ان شاء الله. السائله التي قالت بان زوجها توفي رحمه الله، وهي تقول بانه كان مظلوما من اهله وعاد بعد ذلك رغم ظلمهم إياه، أجلسوه في غرفة واحدة وكان إخوانه يجلسون في شقق، ولكن لما فتح الله عليه ذهب بهم إلى الحج والعمرة وأكرمهم وأحسن إليهم، وبعدين لما مات هم أساءوا إلى أولاده أيضا بعد ذلك. فالأم أو المتصلة تقول هل أكلمهم أم لا؟ أقول لها أيها الأخت الكريمة، لو أن إنسانا أساء إليك، ما هو المطلوب منك في مواجهة هذه الإساءة؟ وما هو هدي القرآن والسنة في ذلك؟ استمعي إلى قول الله تبارك وتعالى، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن. لو أن إنسانا أساء إليك فلا تسيء إليه، إنسان ظلمك لا تظلمه، واترك أمره إلى الله تبارك وتعالى، أنت أحسن إليه وفوض الأمر إلى الله عز وجل. ألا تحب أن يكون لك حسنات في يوم القيامة؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال، أتدرون من المفلس؟ قالوا، المفلس فينا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، من ليس عنده مال ولا درهم؟ قال، لا، المفلس من أمتي، من يأتي يوم القيامة وقد ظلم هذا وأكل مال هذا وفعل وفعل، فيأتي هذا فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فتفنى حسناته، فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم ثم طرحت عليه ثم ألقي في النار والعياذ بالله تبارك وتعالى. فالإنسان يحسن إلى خلق الله يعود عليه هذا بالنفع. أنت الذي أنت التي ستكسبي. كم من إنسان ظلم، كم من إنسان ظلم ولكنه لا يظلم من ظلمه، بل عليه أن يحسن إليه ويفوض الأمر إلى الله، وعند الله تجتمع الخصوم، وعند الله تجتمع الخصوم. فأنت كلمي واحسني إليهم وعاملهم بالمعروف وفوض الأمر فيهم إلى الله تبارك وتعالى. السائل اللي يقول أنا لو عملت حاجة معينة، لو قضيت لي نظرت أن أنا أذبح خروف وانتهت هذه الحاجة، فهل أخرج فلوس ولا أذبح؟ نعم يا أخي، أنت نظرت فوفي بنذرك. نظرت تذبح خروف، تذبح خروف، لأنك أنت الذي حددت بنفسك. ولذلك كلمة هنا أقولها، الإنسان لا يأتي بهذا النظر المشروط، يقول يا رب إن قضيت هذه الحاجة لي أنا سأفعل وأفعل. هذا نظر مشروط مكروه، بل إن بعض أهل العلم يحرمه. ليه؟ لأنك أنت في هذا النذر بتشترط على الله تبارك وتعالى، كأنك تقول يا ربي إن أعطيتني فعلت لك، وإن لم تعطني لن أقدم لك. هذا على الأقل فيه سوء أدب مع الله تبارك وتعالى. أنت بداية إن من الله عليك أشكر الله عز وجل، إنما تقول إن أعطاني فعلت، وبالتالي إن أعطاك قدمت، إن لم يعطك بخلت. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. ولذلك أقول إنسان إذا ألزم نفسه بشيء رغم كراهة هذا النذر إلا أنه إجماعا يجب الوفاء به، فيجب عليك أن توفي بنذر الخروف. يسأل أيضا يقول رأي الدين شيء والإفتاء شيء آخر. أنا فهمت منه يعني الآن لما يجي مفتي يتكلم، هل هو يتكلم بكلامه هو أو يذكر رأي الإسلام؟ الحقيقة المفتي يجب عليه أن تكون فتواه مضبوطة بالشرع، مؤيدة بالدليل، مؤيدة بالدليل. وهو يجتهد، وهو في اجتهاده قد يخطئ، ولكن الدين نفسه أو الأحكام الشرعية لا خطأ فيها. ولكن تنزيل هذه الأحكام على فتوى المفتي أو على الواقع هو الذي قد يصح وقد لا يصح. ولذلك قال أمير المؤمنين عمر الخطاب رضي الله عنه في قول الله تعالى للنبي عليه الصلاة والسلام: إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. قال عمر رضي الله تعالى عنه، وقد ذكر هذا الأثر كثير من علماء المفسرين وأئمتهم، قال عمر: إذا تكلم أحدكم فلا يقول أتكلم بما أراني الله، لأن هذا للنبي عليه الصلاة والسلام خاصة، ولكن أقول رأيي، لأن الرأي منه يحتمل الحق والصواب. الشاهد أن المفتي يجب عليه أن يفتي الناس بالشرع، ولكن قد يقع منه خطأ. الخطأ ليس من الدين في الدين ذاته، ولكن الخطأ في فتوى المفتي، الخطأ في في فتوى المفتي. أيضا يسأل يقول: ما هي صفات الإمام في الصلاة؟ أقول الجواب حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله تبارك وتعالى، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة. وهكذا النبي عليه الصلاة قال: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله تبارك وتعالى. القارئ هو الذي يجب أن يقدم، العالم بالقراءة الصحيحة حتى ولو كان سنه أصغر من غيره، أصغر الموجودين، طالما أنه أقرأهم لكتاب الله هو الذي يصلي بهم. طب كلهم استووا في القراءة، نقدم أعلمهم بالسنة. كلهم فقهاء بالقرآن والسنة، نشوف أقدمهم هجرة أو أقدمهم سنا كما جاء في بعض الروايات. الأخت السائلة التي تقول بأننا عندنا في الخليج الأفراح ليس فيها اختلاط، وهذا صحيح، كلها حريم، ولكن تقول فيها بعض الأغاني، فهل أحضر هذه الأفراح أم لا؟ أقول الحقيقة الأغاني في الأفراح تختلف وكلماتها تتفاوت، وننظر هل هذه الأغاني مصحوبة بآلات اللهو والطرب والموسيقى، أم أنها مجرد مدائح أو قصائد أو كلمات تقال. فهذا الغناء إن كان في محوط النساء وهو عبارة عن كلمات جميلة تعبر عن الفرحة والسرور وليس فيها إساءة أدب أو خروج عن المعهود أو الشرع، فهذا لا شيء فيه. أما إن كانت كلمات فيها لون من ألوان الميوعة أو فيها لون من ألوان الفتنة ويصحبها بعض آلات الطرب أو اللهو أو الغناء فهذه لا شك أنها محرمة، والإنسان لا يشارك في هذه المسائل المحرمة حفاظا على دينه. سائل يقول أنا أسافر خارج البلاد، وما هو أو ما هي المدة التي يحق للرجل فيها أن يغيب عن زوجته؟ حقيقة لا يحل للرجل أن يذهب للعمل حتى ولو كان محتاجا إليه وعنده زوجة إذا لم توافق الزوجة على ذلك، لابد من أن تتفق مع الزوجة على هذا الأمر، وإذا لم يتفق لا يجوز له أن يبقى أكثر من 4 أشهر، لا يجوز له أن يبقى أكثر من 4 أشهر. ولكن إن وافقت الزوجة على أن يجلس 6 أشهر أو سنة مثلا أو أكثر وهي راضية بذلك فلا شيء في هذا، بشرط أن يعصم كل واحد منهم نفسه عن الوقوع في الحرام. السائل اللي يقول بأن أمه على خلاف مع زوجته ويقول زوجتي امرأة صالحة ولكن أمي لا تقبلها ودائما على خلاف معها، وأيضا في خلاف بيني وبين أخي الأكبر بسبب أمي، وأيضا هي تقسي قلب والدنا علينا. أقول دي مسائل اجتماعية ونحن نستمع من طرف واحد هنا ولا ندري حقيقة الحال، ولذلك أنا أنصح السائل بأن يترفق أكثر بوالدته وأن يجعل زوجه أكثر ترققا مع أمه، وأن تنزل إلى رغباتها وطلباتها وأن تتقرب إليها وأن تتودد إليها وأن تحسن العشرة معها، لأن هذا يدفع الوالدة إلى أن ترق لزوجتك. طيب فعلت ولكن الأم خلاص انغلقت عن هذه المرأة، ابحث عن بعض أخواتك إن كانت لك أخوات من البنات يجلسن مع أم من النساء يجلسن مع أمك ويتحدثن إليها ويكلمنها ويخبرنها بأن هذه الأمور يعني لا شك أنها تؤثر عليك وعلى نفسيتك وتجعلك إنسانا بعيدا نوعا ما عن السعادة بسبب غضب أمك، ويرغبنها في أن الابن يعني ابنك يعني أنت بحاجة إلى أن تعيش سعيدا، وأن الأمة إذا رضيت وتعاملت معك بالمعروف ومع زوجك بالمعروف أن هذا يعني يجعلك سعيدا وغير ذلك. إن شاء الله تعالى أرى بأن الأمة في مثل هذه الحالة لا شك أنها ستستجيب لذلك لحرصها على أن تكون إيه؟ على أن تكون سعيدا. ونصيحتي لك أيضا أن تتقي الله عز وجل في والديك، وأن تأمر زوجك بأن تتقي الله عز وجل في والديك، وأن تكثر من العمل الصالح، وأن تتوجه إلى الله عز وجل أن يشرح صدر أمك لزوجك ولك، وإن شاء الله تعالى نسأل الله أن يعني يسهل لكم العيش الجميل الحسن بإذن الله تعالى. الأخت اللي تقول بأن والدتها تبلغ من العمر 65 سنة وتقوم الليل يعني تصلي جزءا من الليل بصور لا تعرف غيرها، تسأل هل يجوز ذلك؟ نعم، هذا يعني ما استطاعت إليه من سبيل، يعني هذه المرأة تشكر على أنها تقوم وتصلي لله عز وجل بعض الصلوات في الليل بقصار الصور التي لا تعرف غيرها. السائلة اللي تقول هي نفسها أيضا تقول أنا وأختي منتقبة ونود لأمي ذلك ونرغب في هذا، وهل أمي تكون آثمة بهذا؟ في الحقيقة أنتم ترغبون ونحن نرغب في ذلك، ولكن الأم يعني قد تكون يعني قد كبر سنها الآن وصعب عليها على نفسها أن تفعل ذلك، وإلا فهي لو فعلت لكان هذا حسنا، ولكن إذا تركت عمومة زينتي مثلا وكانت كبيرة في السن ووضعت عنها بعض ثيابها أرجو بهذا ألا يعني تعاقب على ذلك طالما أنها صالحة كما ذكرت وأنها تصلي وغير ذلك. أيضا تسأل هذه الأخت هل يجوز أن يسعى الإنسان في الرزق وهذا السعي من طالب علم أو من داعية إلى الله عز وجل هذا السعي يعطله عن الدعوة؟ نعم، بل يجب عليه، يجب على كل إنسان أن يسعى في طلب المعاش. الإنسان كيف يعيش إن لم يسعى لطلب المعاش؟ وطلب المعاش أو السعي في طلب المعاش من الأسباب المشروعة، من الأسباب المشروعة التي شرعها رب العباد سبحانه وتعالى، قال فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. والداعية إلى الله عز وجل شأنه شأن أي إنسان آخر، عنده بيت وعنده مسؤوليات ولديه التزامات، ويود أن يوفر حاجات وحاجات هو بحاجة إليها كغيره، فطالما أنه بحاجة فلا حرج عليه أن يشتغل في بعض المسائل التي تعود عليه بالنفع ضرورة. أو بس فقط أشترط أو أحذر من أن هذا يأخذ جل وقته فيصرفه عن الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. يعني هو يعمل بقدر ما يدخل على نفسه من المال الذي يحتاج إليه، يعني يدخل على نفسه المال الذي يحتاج إليه، ثم بعد ذلك يعني يجمع أيضا بين العمل وبين الدعوة. إنما احنا ما نطلبش منه أن يعيش حياته كلها للدعوة متفرغا لذلك ولا يعمل، من أين يأكل إذن؟ اللهم إلا إذا قام ولي أمر المسلمين بكفالة هذا الداعي، بمعنى أنه أعطاه أو أجرى عليه راتبا شهريا يكفيه وكلفه أنت داعي إلى الله عز وجل، وهذا واجب عليه. وبهذه المناسبة لو أن الهيئات الإسلامية اليوم رأت من المصلحة، وهذا أراه ضرورة الآن، أن توظف رجالا تحتسب عملهم عند الله تبارك وتعالى وتجري عليهم مرتبات كي يدعو الناس إلى الله عز وجل، كان في هذا من النفع الشيء الكثير. والأمة بحاجة إلى طائفة من أهل العلم تقوم لتتفقه في الدين ثم بعد ذلك تدعو إلى رب العالمين سبحانه وتعالى على بصيرة. والتفقه في الدين يحتاج أن يحبس الإنسان نفسه على العلم وأن يتفرغ لهذا العلم ثم بعد ذلك يقوم بالدعوة إليه. فهنا يجب على الهيئات المسؤولة في الدولة أن تتبنى هؤلاء الرجال وأن تدعمهم بما يحتاجون إليه من مال، وفي هذا نفع عميم عظيم إن شاء الله تبارك وتعالى. اللي يسأل عن إعطاء الزكاة المال لابنتي، لا يجوز، الأصول والفروع لا يعطى الواحد منهم أبدا أي شيء من الزكاة، وهذا أمر واضح. تسأل المرأة أيضا تقول هل المرأة آثمة إذا تركت الميراث لأخيها بسبب الخجل أو الخوف؟ نعم، لأنها تركت حقها، الإنسان عليه أن يدافع عن حقه ولا يخجل في هذا. والأخ الذي أخذ هذا الميراث ظالم لأخته لأنه أخذ ما ليس له، ولا ينبغي أن تتركيه له، خاصة أنني أرى من السؤال الأول أنك بحاجة إلى المال، فكيف تتركين المال وتتركين شيئا من حقك أنت من ميراثك وأنت بحاجة إليه، كيف تتركيه لأخيك؟ الخجل في مثل ذلك لا يصلح، خجل صحيح مطلوب، الحياء لا يأتي إلا بخير كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن ليس معنى الحياء أن يترك الإنسان حاجته أو أن يترك الإنسان حقه، بل هذا تفريط من الإنسان. وأنا أدعو هؤلاء الناس الذين لا يقدرون الحقوق ويستغلون خجل بعض الناس مثلا أو سكوتهم فيأكلون حقوقهم، أقول لا ينبغي أيضا ذلك، فهذا ظلم واعتداء من هؤلاء لا شك الآكلين. وقد جاء ما أخذ بسيف الحياء فهو حرام، يعني إنسان لما يأخذ شيء من إنسان بحيائه وهو إنسان لا يريد أن يخرجه ولكنه استحيى منك، فأنت أخذت منه مالا حراما وأكلت مالا حراما، فالخجل في مثل هذا لا يقال خجلا، وإنما هي صفة أو خصلة تعد في هذه الحالة ذميمة، ضعف في الشخصية جعلت الإنسان لا يستطيع أن يطالب بحقه. الحق يجب أن تأخذيه، والذين أخذوا منك الحق يجب عليهم أن يتورعوا، أن يتركوه، مش يتورعوا، لما التورع مطلوب، ولكن أخذهم الحق هذا ظلم، فيجب عليهم أن يتركوا هذا الإيه؟ هذا الظلم. السائل يقول بأن زوجته دخل عليها رمضان في فترة النفاس وهي تعبانة، ولكن ذكر إنها أفطرت في رمضان ولأن الدم انقطع بعد أسبوع من الولادة، ولكنها استمرت تفطر إلى 40 يوم ظنا منها إن مدة النفاس 40 يوم. حقيقة دي مسألة لا أود أن أبينها للناس الآن للفائدة، مدة النفاس هذه اللي اختلف فيها أهل العلم وأوصلوها إلى 40، وبعضهم قال 60، والجمهور على أنها 40 يوما. يعني إيه؟ يعني قالوا إن هذه مدة نزول الدم فيها تعد، ومدة نزول الدم في هذا الوقت أنه يصبح دم نفاس وليس دم استحاضة، ولكن بعض النساء ربما تطهر بعد يوم من النفاس. إذا انقطع العبرة بنزول الدم، إذا انقطع الدم فالمرأة طاهر، سواء كان هذا في الحيض أو في النفاس، ولا تشترط المدة في هذه الحالة. إنما وضع المدة لما ذكرها أهل العلم، وذكروا مدة من المدد، فذكروا بأن هذه المدة هي التي يتوقع أو تحتسب أو هي مظنة استمرار نزول الدم خلالها، ويأخذ حكم النفاس أو يأخذ حكم الحيض، وما زاد عن ذلك فيعتبر دم استحاضة. وبالتالي أنت الحقيقة زوجتك أخطأت في هذا عندما اعتبرت أن مدة النفاس 40 يوما حتى ولو انقطع الدم. أخواتي انتبهوا لهذه المسألة، العبرة في الحيض والنفاس بالدم وليس بالمدة، العبرة بالدم، بمعنى أن إذا وجد الدم فهذا حيض، وجد دم الحيض فهو حيض، وجد دم النفاس فهو نفاس، انقطع ولو بعد يوم أو يومين أو ثلاثة فالمرأة طاهر بانقطاع الدم، ولا تنظر في هذه المدة. إنما احنا بننظر في المدة لو إن المدة طالت، كما قال العلم قالوا أقصى مدة مثلا الحيض 15 يوما، فإذا زاد فهذا دم استحاضة، تصلي المرأة وتصوم وليس دم حيض، وهكذا. فالشاهد إن كانت هي تعبانة وأفطرت بسبب التعب الذي عندها نتيجة الوضع فهي معذورة إن شاء الله تبارك وتعالى، وعليها أن تقضي الأيام التي أفطرت. إن أفطرت 20 يوم، وأذكر أنك ذكرت ذلك، عليها أن تقضي أيضا 20 يوما. ولكن لأنبه إليه أن المرأة إذا انقطع عنها دم الحيض أو النفاس بعد يوم أو يومين، أو دم النفاس بعد 10 أيام أو أسبوعين مثلا، فهي طاهر، تصوم وتصلي، تصوم إن استطاعت وتصلي وجوبا، لأن الصلاة لا تسقط على أي حالة، تستطيع أن تصلي عليها أن تصلي. يسأل العمر الذي تلبس فيه الفتاة الزي الشرعي. الفتاة بنات المسلمين يجب على المسلمين أن يعتنوا بتربيتهن منذ الصغر. إحنا عندنا في الأمثال العادية نقول الإنسان بيشيب على ما شب عليه، والاعتياد أو الأمر اللي يعتاده الإنسان ربما يألفه، وبالتالي راجب الفتاة منذ نعومة أظفارها، بنت سنتين وثلاثة، لابد أن احنا نشعرها بالوقار والحشمة وعدم التبذل. حتى ما ينفعش بنت 4 سنين 5 سنين أجعلها تلبس ثياب تكشف عن كل جسدها إلا ما نضر. يعني بعض النساء ربما يعني أو بعض الأمهات تجعل البنت مثلا لأنها صغيرة نصف ظهرها باين ونصف صدرها ظاهر وأفخاذها كلها مكشوفة، بحجة أنها طفلة صغيرة لم تكلف بعد، عندها 4 سنوات أو 5 سنوات مثلا. لا، هذا لا يليق، لأن الإنسان يشب على ما اعتاد عليه، يشب على ما اعتاد عليه. إذا بدأ بقى التمييز عند الفتاة 5 سنوات 6 سنوات 7 سنوات، في مثل هذه الحالة يجب على ولي الأمر أن يغطي يعني جسد هذه الفتاة عدا الوجه والكفين، فإذا بلغت وجب عليه أن يغطي أيضا وجهها وكفيها لأمن الفتنة في مثل هذه الحالة. أيضا يسأل هذا الأخ يقول إنسان جنب لمس الماء الذي سيغتسل منه، لا حرج عليه إن كانت يده هي غير ملوثة ونظيفة، فالماء طاهر الحمد لله. والمشهور، وأنا كنت في خطبة الجمعة اليوم بعد الصلاة سألني واحد قال أنا يعني كنت جنبا وخرجت مشيت في الطريق لأشتري بعض الحاجات للبيت، فهل هذا يعني فيه خطأ؟ ليس فيه خطأ. وقلت بأن أبا ذر رضي الله تعالى عنه كان يسير في طرقات المدينة وكان جنبا، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأنه يعني نجس من الجنابة، النبي عليه الصلاة والسلام قال له إن المؤمن لا ينجس، إن المؤمن لا ينجس. الأخ الكريم اللي سأل قال أنا قلت لزوجتي أو في البداية قال أنا حلفت على زوجتي وأنا أريد الطلاق، أنا سألت ماذا قلت؟ قال أنا قلت لها أنت طالق ثلاثة، أنت طالق ثلاثة، ويظهر من صوتي أنه رجل كبير. قال أنا أريد الطلاق، قلت تريد أو لا تريد؟ فهذا صريح لفظ الطلاق، يقع به الطلاق، قول الرجل لامرأتي أنت طالق يقع به الطلاق. ولكن الخلاف في قوله أنت طالق ثلاثا، أنت طالق ثلاثا. في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان طلاق الثلاثة يرد إلى شيء إلى طلاق واحد، يعني كان يحتسب طلقة واحدة. لو أن رجلا قال لزوجته روح أنت طالق ثلاثا يبقى طلقها طلقة ايه واحدة يحق له ان يراجعها. في عهد امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما في حديث ابن عباس وفي البخاري وغيره ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه جمع الصحابة في عصره وقال هذه الكلمة: ان الناس قد استعجلوا في امر كانت لهم فيه اناة. الناس استعجلوا في امر كان المفروض يتأنوا فيه اللي هو ايه، ان اصبحوا يقولوا طالق ثلاثة باستمرار وبكثرة. قال: فلو امضيناه عليهم فامضاه عليهم، فامضى الثلاثة ايه ثلاثة. ده من عهد امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. هنا اختلف الفقهاء، هل لو قال الرجل لزوجته انت طالق ثلاثا بلفظ كلمة ثلاثا يعني اخرجها هكذا ثلاثا مرة واحدة تصبح المرأة طالق ثلاثا، ولا تكون طلقة واحدة؟ على إجماع الصحابة في عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه تكون المرأة طالق ثلاثة لا تحل للرجل. وبالمناسبة ذكر بأن يعني أنا قلت طالق ثلاثة لا ينفعك محلل ولا غيره، أقول ما في شيء في الإسلام اسمه محلل. النبي عليه الصلاة والسلام لعن المحلل والمحلل، لا، المرأة إذا طلقت ثلاثا بانت من الرجل أصبحت طلقة بالثالثة طلقة بائنة تبين منه لا بعنة تبين يعني لا يحق له أن يراجعها إلا إذا تزوجت زوجا آخر بنية الإقامة مع الزوج والاستمرار وليس بأن يحللها للزوج. ناس النهاردة بيتحايلوا بيجيب راجل يقعده مع المأذون يزوج ثم يطلق وهذا هو المحلل. والنبي عليه الصلاة والسلام قال عنه بأنه التيس المستعار، هذا المحلل سماه بالتيس الايه المستعار، ومن يقبل أن يطلق عليه هذا الإطلاق. الشاهد بعض العلماء قالوا لا، طلاق الثلاثة نرجع به إلى عهد النبي عليه الصلاة والسلام نقول طلاقة طلاق واحد، واستدلوا على ذلك بأنه ده طلاق بدعي ولم يكن معروفا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام أن الثلاثة ثلاثة، وأن هذا يخالف ظاهر القرآن لأن الله قال الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، يعني الطلاق مرتان يعني مرة بعد مرة يبقى طلقة ثم طلقة ثم بعد ذلك إما أن يمسك وإما أن يطلق الثالثة فتبين منه الإيه المرأة. وهذا أيضا رأي وجيه، إن أراد أن يأخذ به هذا الأخ الرجل فيعني إن قال فقط طالق ثلاثا يعني جمع الثلاثة في لفظ إيه في لفظ واحد. ووجهت نظر العلماء الذين قالوا ذلك قالوا إن الثلاثة ما تكونش ثلاثة، بمعنى إيه يعني لما أقول أنا طالق، الإنسان يقول مثلا لزوجته أنت طالق ثلاثا، قالوا لا تكون ثلاثا. ليه؟ لأن الإنسان مثلا لو جاء وقال أنا أسبح الله 100 مرة فقط قال كده 100 مرة، هل يكون قال سبحان الله 100 مرة ولا مرة واحدة؟ لا، قال سبحان الله مرة واحدة وليس 100 إيه وليس 100 مرة. طيب الموظف وأنا أجبت على هذا، والسؤال ده أيضا من العراق ولعل الأوضاع عندهم صعبة، نسأل الله عز وجل أن يفرج عن إخواننا في العراق. يقول يعني بتقول الست لا يمكن أبدا أن يحصل إنسان على وظيفة إلا إذا دفع مالا، إلا إذا دفع مالا. الحقيقة النبي عليه الصلاة والسلام لعن أيضا الراشي والمرتئش والواسطة التي بينهم اللي هي تجمع بين الراشي وبين المرتشي، وبالتالي فالرشوة كما قلت خطرها عظيم للغاية، خطرها عظيم للغاية. بعض أهل العلم في الحقيقة وده كلام لا أقوله على العامة يقول يعني أن الإنسان لو دفع مال للوصول إلى حق هو بحاجة إليه وهو مضطر إلى ذلك فدفع المال لا حرج عليه في هذا، ولكني أقول بالنسبة للوظائف ربما لا ينطبق هذا، لأن الوظائف هذه ربما تكون عن طريق مسابقات وربما يكون فيها شيء من الصحة بكثرة فنحن لا نستطيع أن نعرف عنها شيئا. حقيقة يعني عندي بعض الأسئلة في دقائق معدودة لانتهاء الوقت الآن. الموظف اللي في الصحة بيقول بتأتينا لحم مستورد لا ندري مصدرها وكيف تذبح، يا أخي لابد أن تبحث عن هذا، يعني الإنسان ما يأكله يعرف إن كان ذبح بطريقة صحيحة يعني ذكية ولو كان حتى من بلاد أهل الكتاب فأكله، أما إن كان غير ذلك فلا تأكله. أما كونك تسير بالسيارة في حالة حرجة بسرعة متجاوزا الحدود فنحن لا نحر يعني لا نحث ولا نحرض على الفوضى، ولكن الإنسان ينظر في المصلحة. إن كنت أنت يغلب على ظنك أنك ستسرع وتتعدى السرعة المحدودة لحالة معينة ولن تضر أحدا إن شاء الله تبارك وتعالى، فأرى لخصوص هذه الحالة أنه لا شيء في ذلك. إنما الأخت اللي بتدخل على الإنترنت وتكلم رجال ونساء الحمد لله أنت لست في حاجة إلى ذلك، هذه لا شك أنها فتنة فلا تفعلي ذلك أبدا. آخر سؤال معنا، الأخت جزاها الله خيرا تقول زوجها وضع فلوس في البنك ربوي وأحيانا يشتري من الفوائد أشياء للبيت، وتقول له هذا لا يجوز، وتسأل تقول أنا أنصحه وأنهاه ولكنه لا يستجيب لي، وهو يقول الوزر علي فقط، فتقول هل بعد نصيحتي أنا أحمل وزرة؟ أقول لا إن شاء الله تبارك وتعالى، بعد أن أديت العهدة ونصحتيه لا تحملين وزرا على ذلك، وأسأل الله عز وجل أن يوفق زوجك لأن ينتهي عن هذا المنكر ويضع ماله استجابة لما قلت له أنت في بنك إسلامي يتعامل بالمرابحات الإسلامية والمعاملات الإسلامية الصحيحة. وبهذه الكلمات أيها الأحباب أنهي معكم هذا اللقاء، على أمل أن ألتقي بكم إن شاء الله تبارك وتعالى في مرات قادمة، حتى ألتقي بكم مرة أخرى، أستودعكم الله وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
فتاوى الدين أنوار، وللإفتاء أسرار، وللفتوى شرائطها، وأهل العلم أقمار. دليل الحق للحيرى، يقوم عليه أبرار. كتاب الله رائدهم، وجنته لهم دار. رضا الله غايتهم، وهم للحق أنصار.